فنوح قطعا ليس من ذرية إبراهيم لأنه جده، وهو جعل ذريته هم الباقين. وأما قول الله تعالى وإن من شيعته إبراهيم فإنها تصريح بأنه من ذريته، وقيل معناه من السالكين طريقه في النبوة والرسالة والتضحية في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك إدريس عليه السلام فليس من ذرية إبراهيم، والراجح أنه جده أيضا، لأن إدريس يسمى في كتب الكتاب أخنوخ، وأخنوخ جد إبراهيم كما حسب في نسبه في كتب الكتاب وفي بعض الآثار عن بعض الصحابة كابن عباس وأبي بن كعب وغيرهما. ولذلك يعدون نسب إبراهيم عليه السلام أنه إبراهيم بن آزر بن ناحور بن فالغ بن عابر أو عيذر بن شالخ بن سام بن نوح بن لمك أو لامك بن مهلائيل بن اليارد بن أخنوخ بن أنوش بن قينان بن شيثة بن آدم عليه السلام. وعلى هذا يكون إدريس جدا لنوح أصلا. لكن نوح صرح بأنه أول رسول إلى أهل الأرض، وإدريس قطعا رسول، فلهذا اختلف فيه أن هو إدريس الأول أو هو إدريس آخر ويذكره القرآن الذي رفعه الله مكانا عليا. وإدريس من الذين شرفهم الله من رسله بأن لقيهم رسولنا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، فقد لقيه في السماء الرابعة، قد صح أنه لقي آدم في السماء الدنيا وعيسى ويحيى في السماء الثانية ويوسف في السماء الثالثة وإدريس في السماء الرابعة ونوح في السماء السادسة السماء الخامسة أقصد، وهارون في السماء السادسة السماء أقصد نعم فموسى شوف آدم وعيسى ويحيى ويوسف وإدريس وهارون في الخامسة وموسى في السادسة وإبراهيم في السابعة. وبهذا يتم ترتيب الذين لقي منهم. وفي هذا يقول شيخي رحمه الله: آدم وفضل الخالتين يوسف إدريس وهارون فموسى الأعرف ثم الخليل، هكذا ترتيب أولئك ليلة سر الحبيب صلى الله عليه وسلم. وممن ليس من ذرية إبراهيم من الرسل أيضا هود وصالح، وهما من رسل العرب، فقد بعث هود إلى عاد وكانوا يقصدون جزيرة العرب، وهم أهل الأحقاف الذين يسمى موضعهم اليوم بالربع الخالي، لأن الله سلط عليه ريحا عقيما ثمانية أيام حسوما، سبع ليال وثمانية أيام حسوما. وكذلك صالح فإنه أرسل إلى ثمود وهم الذين جاءوا بعد عاد، وظاهر سياق القرآن أن عاد كانوا بعد قوم نوح مباشرة وأن ثمود كانوا بعد عاد كما صرح بذلك الترتيب في سورة الأعراف، وعلى هذا فهم قبل إبراهيم عليه السلام. ويذكر أهل النسب أن الأنبياء المسمون في القرآن الذين ليسوا الأنبياء المسمون في القرآن والسنة الذين ليسوا من ذرية إبراهيم ثمانية، فيعدون آدم وابنه شيثة الذي ورد في بعض الأحاديث ذكره، ونوح وإدريس ولوط وصالح وهود، وكذلك يذكرون يونس بن متى الذي هو من أهل نينوى من المشرق، فيقولون هؤلاء الثمانية ليسوا من ذرية إبراهيم ومن عداهم فهو من ذريته، ولذلك كان يلقب بشجرة الأنبياء لأن الله جعل في ذريته النبوة والكتاب. هؤلاء الرسل مختلف في ما يشترط لهم، فقد اتفق العلماء على أن العصمة صفة من صفات الرسل ويجب اعتقادها في حقهم، ولكن اختلفوا في تحديد العصمة، فحددها بعضهم بمنع الخطأ من الكفر والكبائر قبل الرسالة، ومنع الخطأ مطلقا بعد الرسالة، وحددها آخرون بأن المقصود بها منع الخطأ بعد الرسالة فقط، وأما قبل الرسالة فلا مانع من الشرك والكفر والكبائر. وذهب جمهور أهل السنة إلى أن العصمة المقصود بها العصمة من الوقوع في الخطأ في التبليغ عن الله، والعصمة من الإقرار على الخطأ فيما عدا ذلك، فيما يبلغونه عن الله سبحانه وتعالى يجب لهم العصمة قطعا، لأنهم لا يمكن أن يكون تبليغهم أن يكون ما بلغوه عن الله خطأ وغلطا. ولهذا قال الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منهم جميل منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فلا بد أن يكون ما بلغوه عن الله صدقا، وعدم القول بعصمتهم في ذلك يقتضي نسبة الكذب لله سبحانه وتعالى، لأن مصدق الكاذب كاذب، والله تعالى قد صدقهم بمعجزات، فلو جاز في حقهم الوقوع في الكذب في التبليغ عن الله سبحانه وتعالى لكان هو قد صدقهم في كذبهم. وبعض العلماء يقسم هذه الصفة إلى قسمين فيفرق بين الصدق والعصمة، فيعد صفات الرسل يقول منها الصدق والعصمة والأمانة والتبليغ والرفاعة، فيعد الصفات أكثر من يعني ينوعها. والمقصود بالصدق الصدق في الأقوال والصدق في التعامل مع الله سبحانه وتعالى، صدق فيما بلغوه عنه وصدق في تعاملهم معه. ولا شك أن الحاجة داعية إلى عصمتهم بعد رسالتهم من الوقوع فيما لا يرضيه، لأن ذلك أيضا يقتضي تناقضا، فنحن مأمورون باتباعهم فيما عملوه، لأن أعمالهم تشريع ما لم يرد الدليل بخصوصها بهم، وإذا كنا منهيين عنها مأمورين بها فهذا تناقض، لأننا أمرنا باتباعه، فإذا وقعوهم في المحرم نكون مأمورين بفعل ذلك المحرم منهيين عنه في نفس الوقت، وهذا تناقض مستحيل شرعا، فوجب أن يعصموا من الوقوع في الخطأ. والخطأ هنا المقصود به مختلف فيه، فقيل الشرك والكبائر، وقيل يشمل الصغائر أيضا، ويشكل على القول الأخير قول النبي صلى الله عليه وسلم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة، وقد كان يستغفر في المجلس الواحد أكثر مما يتمرة، وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقد اختلف المفسرون في معنى هذه الآية، فقال طائفة منهم المقصود بذلك المغفرة السابقة على اشتباهه، على أنه ولد مغفورا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولله أن يفعل ذلك. وقال طائفة: بل المقصود أنه يقع في الصغائر والأمور التي هي في حق غيره ذنوبا، هي في حقه أقصده ذنوب، لكن إذا قيس بها غيره تكون بعض الأحيان طاعات، لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين. وقد لامه الله سبحانه وتعالى في كتابه على بعض الأمور، وذلك دليل على صحة وقوع الاجتهاد منه، وأنه متعبد بالاجتهاد قبل نزول الوحي إليه، ولا يعارض ذلك إرجاؤه للبت في بعض الأمور استوارا للوحي، في قصة إليفكي التي انتور فيها الوحي، وكقصة الثلاثة الذين خلفوا فقد أرجى أمرهم 50 ليلة سوار الوحي، وكإجابة اليهود حين سألوه عن الروح، وغير ذلك من الأسئلة التي يرجع الجواب عنها حتى ينزل إليه الوحي. فقد اجتهد في هذه الأمور التي لعنه الله بها، وهذه منها ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة في قوله: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وكذلك قوله تعالى في قصة أسرى بدر: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. وكذلك قوله تعالى في قصة الإيلاء: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وكذلك في قصة ابن أم مكتوم: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. وكذلك في قصة في مشكلة زيد بن حارثة بن شراحيل وزينب بن جحش بن رئاب: أنزل الله سبحانه وتعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. ونحو هذا، فهذا عتاب من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم قرن بالمغفرة والعفو، بل بدأ بالعفو قبله في قوله: عفى الله عن كلمة أذنت لهم. وعلى هذا فالمسائل في الأمور التي اجتهد فيها وليست مما أمر بتبليغه يمكن أن يقع منه الخطأ فيها، لكن لا يقر على ذلك الخطأ، لا بد أن يبين لهم ما أخطأ فيه. هذا معنى الصدق والعصمة. أما الأمانة فالمقصود بها حفظ جوارحهم الظاهرة والباطنة من التعدي على ما تؤمن عليه من وحي الله سبحانه وتعالى، سواء كان تبليغا أو كتمانا. فقد يؤمرون بتبليغ شيء مثل الرسائل التي أمروا بتبليغها: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقد يؤمرون بكتمان شيء كما يدخل في الإخبار عن المستقبل والغيوب، وقد يكون فتنة على الناس فما لم يؤمروا بتبليغه منهم لا يلزمهم ذلك. وكذلك التبليغ فهو صفة من صفاتهم، وإن كان من صفات الداخلة في الأمانة، لأن من الأمانة أن تبلغ الرسالة. والتبليغ الذي يجب على الرسول هو أن يبلغ عن الله سبحانه وتعالى من تقوم به الحجة، فلو لم يبلغ النبي حكما إلا إلى شخص واحد لكنه ظن به أنه يمكن أن يبلغه لغيره وأنه سيبلغه لغيره، فذلك كاف في تبليغه. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد في تبليغ بعض رسالات ربه على الأفراد ككتبه التي أرسل إلى الملوك، واعتمد عليها رسلا من الأفراد كعبد الله بن حذافة بن قيس إلى هرقل، وكدحية الكلبي إلى عظيم بصرى، وكعمر بن العاص إلى ابن الجلنداء، وهكذا. ونحو هذا ما رواه عنه الآحاد مما حددهم به، فإنهم بلغوه ونقل إلى الأمة. ولهذا فإن ما يبلغه عن الله سبحانه وتعالى من الرسالة محفوظ كحفظ القرآن، لا بد أن يبلغ الناس ما يحتاجون إليه من السنة. والذين يستشكلون ضياع كثير من كتب السنة وفواتها وأنها معدومة اليوم أو نادرة أو غير مروية، الرد على استشكالهم أنها ليس فيها ما تحتاج إليه الأمة، لأن ما تحتاج إليه الأمة من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون قد بلغها. ولذلك تكفي دواوين الإسلام مشهورة وما ليس فيها ما ليس مرويا ويعتمد عليه كثير من الناس هو من تتبع الشواذ، ومن التكلف المنهي عنه. فلهذا يفرح الإسلام اليوم من طلبة العلم عندما يجد صحيفة منسوبة إلى عصر مضى فيها بعض الأحاديث غير المشهورة وغير الموجودة أو يؤخذ منها بعض الأحكام الشاذة نادرة. ومثل هذا من اتباع المتشابهات الذي وصف الله به الذين في قلوبهم زيغ. الذي تحتاج إليه الأمة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظه الله عليها ولم يكن ليضيعه. ولهذا فإن محمد بن سعيد المصلوب وهو من مشاهير الوضاع الذين وضعوا الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعاه الخليفة ليقتله قال لئن قتلتموني أو لئن صلتموني فلقد تركت فيكم 4000 حديث مكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم وحل فيها الحرام وحلل فيها الحلال وحل فيها الحرام وحرم فيها الحلال. فقال له الخليفة أين أنت من عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك يبقران عنها حتى يخرجانه. فدعاهما فسألهما عن هذا الرجل هل يعرفانه فقال نعم قد حدث عن فلان من الحديث الفلاني وكان كاذبا في ذلك حتى عدى 4000 حديث يتتبعانها. ولذلك يقول عن الحديث حديثي لو هم الرجل بالصين ذات ليلة أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لا أصبح الناس في بغداد يقولون فلان كذاب وضاع. ولذلك قال يحيى بن سعيد القطان حين قيل له كثرت الموضوعات فقال يعيش لها الجهابذة جهابذة الحديث يعيشون لها فيبينون زيفها وما بطل منها. وأما صفة الرفعة التي تجب للرسل فهي أنهم يرسلون من نسب قومهم وقد أخبر بذلك هرقل أبا سفيان في حديث ابن عباس في الصحيحين كذلك الرسل ترسل في نسب قومها. والقصد بذلك أو الحكمة من ذلك عدم التزوير حتى لا يكون اختيارهم في الطبقات الدنيا من المجتمع فتنة على الناس. وكذلك ما يتعلق بألبانهم وصورهم فيجب أن لا يكون فيهم منفر يستحيل في حقهم كل منفر سواء كان من العيوب الخلقية أو من الأمراض أو نقص العقل أو العته أو غير ذلك فهذا من المستحيل في حقهم ولا يمكن أن يقع. وأما ما يتتبعه بعض المتكلمين من الصفات كما يذكره بعضهم أنه يستحيل في حق الرسل السواد ونحو ذلك فهذا لا دليل عليه ولا يمكن اعتباره لأن السواد ليس وصفا منفرا بل كثير من البشرية يتصفون بذلك وأبوهم وأمهم في الأصل مع البيض أبوهم آدم وأمهم حواء جميعا فاختلاف ألوانهم إنما هو من حكمة الله سبحانه وتعالى الراجعة إلى اختلاف البيئات والمعاش ونحو ذلك. ولهذا قال الله تعالى من آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم فقد ذكر اختلاف الألسنة والألوان مع اختلاف مع خلق السماوات والأرض مما يدل على تأثير ذلك تأثير البيئة في الألسنة والألوان. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه ما أرسل رسولا إلا بلسان قومه وكذلك امتن علينا معشر هذه الأمة بأن أرسل إلينا النبي صلى الله عليه وسلم من أنفسنا فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وفي بعض القراءات من أنفسكم أي من أعزكم نسبا وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث الاصطفاء وقال إن الله اصطفى من ذرية إبراهيم كنانة واصطفى من كنانة قريش واصطفى من قريش بني هاشم وجعلني من بني هاشم في المحل الأثنى فأنا خيار من خيار من خيار وفي رواية ولا فخر. فهذا حديث الاصطفاء فيه اختيار رباني من عند الله سبحانه وتعالى اصطفى فيه رسوله صلى الله عليه وسلم مثل اصطفائه للرسل الآخرين، كما قال تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. وهذا الاصطفاء لا ينافي الكفر ولا ينافي دخول النار، لأنه إنما يصطفى الإنسان من بني جسده وبني جدته وأهل زمانه، فلهذا يمكن أن يكون فيهم من هو من الكفار، وقريش قطعا مصطفون على من سواهم من القبائل، ومع ذلك فيهم الكفرة وفيهم أهل النار. والذين قرأوا حديث الاصطفاء وأخذوا منه أن أجداد النبي صلى الله عليه وسلم جميعا من أهل الجنة أخطأوا في الفهم، لأن الاصطفاء ليس لأجداده فقط بل لقريش كلها. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال قريش قادة الناس بالخير والشر إلى يوم القيامة، فهم قادة بالخير وقادة بالشر أيضا. ولهذا فإن استدلالهم أيضا بتحريم أذاه وأن الله قد لعن الذين يؤذونه، وأن ذكر أجداده أو آبائه بالكفر أذى له لا دليل عليه، لأنه ليس من أذاه، لو كان من أذاه لما قاله، وقد صح في صحيح مسلم أنه قال إن أبي وأباك في النار. ومعنى الإيمان بالرسل هذه المراتب المتعددة: أولا الإيمان بأن الله بعث إلى البشر رسلا منهم لهدايتهم وإقامة الحجة عليهم للبشارة والنذارة. ثانيا الإيمان بالذين سموا منهم تفصيلا. ثالثا الإيمان باتصافهم بالصفات السابقة. رابعا الإيمان بأن محمد صلى الله عليه وسلم خاتمهم، وأن رسالته ناسخة لجميع شرائعه، والإيمان به بخصوصه مقتضي أيضا لتصديقه في كل ما أخبره، ولطاعته في كل ما أمر، وأن لا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع بعد أن بعث. وما يتعلق برسالة النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه أطول من هذا، فهذا الذي يتعلق بالرسل عموما. من الصفات المختلفة في هذه حق الرسل الذكورة، فقد قال كثير من أهل العلم أنها شرط في الرسالة، وقال آخرون بعدم اشتراطها، والذين يرون عدم اشتراطها يرون نبوة مريم بنت عمران وحواء عليهم السلام. وقد جاء في كلامنا السابق فيما يتعلق بالوحي، الوحي إلى أم موسى ونحو ذلك. دليل الذين يرون نبوة هؤلاء أن الله سمى مريم في القرآن 30 مرة ولم تذكر فيه مدارس صريح سواها، وأن الله ذكر أنه أرسل إليها الملك فكلمها، كلمها برسالة من عند الله. وكذلك حواء، فالخطاب لآدم وحواء جاء في القرآن بضمير المثنى، هذا يقتضي أن يكون الخطاب إليهما معا مثل رسالة موسى وهارون. وعموما فالأمر كما ذكرنا مختلف فيه، وكذلك اختلف في بعض الذين ذكروا في القرآن من غير الرسل، كلقمان مثلا وذي القرنين والخضر لقمان ذي القرنين ذكر في القرآن بأسمائهما، والخضر إنما ذكر بقصته ولم يذكر باسمه، لكن الله أثنى عليه بأن جعله عبدا من عباده وأنه علمه من العلم ما لم يعلمه موسى. فاختلف في هؤلاء الثلاثة هل هم رسل أو أنبياء غير الرسل، أو أنهم من عباد الله الصالحين فقط. وكذلك اختلف في النبي والرسول في فرق بينهما، ونحن إذا بينا هذا الفرق فسنذكر الفرق اللغوي أولا ثم نعدل إلى الفرق الاصطلاحي. فرسول فعول من الرسالة، ويطلق على الرسالة نفسها وعلى مبلغها، فهو في الأصل للرسالة نفسها، لأن قول الشاعر لقد كذب الواشون ما بحت عندهم بليلى وما أصلتهم برسولي، أي ما أصلتهم برسالتي. ثم أطلق على حامل الرسالة الذي يؤديها سمي رسولا. وأما النبي فهو فعيل، يمكن أن تكون بمعنى فاعل، ويمكن أن تكون بمعنى مفعول، ويمكن أن تشتق من النبأ، ويمكن أن تشتق من النبوة. فإذا كانت من النبأ فهو خبر، فالنبي فعيل من النبأ لأنه منبئ عن الله إذا كان فعيلا بمعنى فاعل، أو لأنه منبئ عن الله أي مخبر عنه إذا كان فعيلا بمعنى مفعول إذا كان من النبأ. أما إذا كان من النبوة وهي الارتفاع فهو لأن الله أعلى منزلته بالنبوة. أما في الاصطلاح فإن كثيرا من العلماء يعرفون الرسول بأنه الذي وحي إليه شرع وأمر بتبليغه، وعرفوا النبي بأنه الذي وحي إليه شرع وأمر بالتعبد به ولم يؤمر بتبليغه. وعلى هذا فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. وقال طائفة أخرى من أهل العلم بل الرسول هو الذي أوحي إليه شرع وأمر بتبليغه، والنبي هو الذي أوحي إليه الأمر باتباع وتجديد شرع من قبله، فيكون النبي مجددا والرسول هو الذي أنزلت عليه الرسالة بكامله. ولكن يجاب عن هذا بأن الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع ملة إبراهيم، والنبي صلى الله عليه وسلم قطعا أتته شريعة جديدة. ولكن قد يجاب عن هذا أيضا بأن يقال إن الملة لا يقصد بها الشريعة وإنما يقصد بها الخلق فيما يتعلق بالجانب الخلقي والروح فقط، وقد تبع النبي صلى الله عليه وسلم ملة إبراهيم في هذا الجانب، فلذلك لم يدعو على قومه واتصف بالحلم معهم، مع أن غير إبراهيم من أولي العزم من الرسل ذكر في القرآن دعاؤهم على قومهم، وما أصاب قومهم إلا عيسى عليه السلام وحدهم، لكن دعاء نوح ودعاء موسى على قومهما معروف. فهو الذي قال ربنا إنك آتيت فرعون ملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ونوح كذلك قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وإبراهيم لم يدعو على قومه مع ما آلوه به من الأذى، بل قال حسبي الله ونعم الوكيل فقط، ووعد أباه بأن يستغفر له. وعموما فإن الرسل لا شك فيهم مجددون، يجددون شرعا من قبله. فإسماعيل وإسحاق لا يمكن أن تكون شريعتاهما غير شريعة إبراهيم إذ لم يشهر ذلك ولم يعرف، بل هما مجددان لشريعة إبراهيم، وكذلك أنبياء بني إسرائيل فإن بعضهم يجدد شريعة من سبقه. وفي بعض الأحيان يباح له بعض ما حرم من قبله كعيسى عليه السلام، فإنه مجدد لشريعة موسى لكنه يحل لبني إسرائيل بعض ما حرم عليه، كما أخبر الله بذلك في كتابه ولو حل لكم بعض الذي حرم عليه. والله سبحانه وتعالى يقول في وصف الأنبياء: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فكل نبي منهم إذن له شرعة وله منهاج، لكن هذه الشرعة لا منافاة بين أن يكون بعضهم مع بعض في شرعة واحدة. ولذلك فسر ابن عباس شرعة ومنهاجا بسبيلا وسنة، قال سبيلا وسنة، وسبيلا تفسير لمنهاجا، وشرعة تفسير لسنة، أقصد سنة تفسير لشرعة. ومن الرسل من يأتي لمكافحة داء ظهر في البشرية من أدواء الإيمان ومعصية كبيرة استعرف فيها، كما كان لوط عليه السلام مجددا لشرع من قبله في تحريم اللواط ومنعه، وكذلك شعيب عليه السلام في منع تقصير المكاييل والموازين والتقصير. ولذلك فالذي يذكر من نظارته من القرآن متعلق بهذه الأمور فقط. الرسل كما ذكرنا لا يكونون إلا من الملائكة أو من البشر، كما قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وأما غير ذلك من الأصناف فيمكن أن تشملهم رسالة رسل البشر أو رسل الملائكة. فالجن مثلا شملتهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وموسى عليهما السلام، ولذلك ذكروا هذا في القرآن حين أرسل الله بعثهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليدعوهم إلى الله، وقد أتاه جن نصيبين ببطن نخلة فخرج إليهم وليس معه إلا ابن مسعود، فحدث ابن مسعود بما رأى وبما سمع، وأنزل الله ذكرهم في سورة الأحقاف، وبين أنهم قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، فكأنهم لم يعلموا بشريعة عيسى. ويذكر بعض أهل التفسير أن ذلك ربما رجع إلى تعويذ أم مريم لها وذريتها من الشيطان، وقص الله علينا ذلك في كتابه: قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت ليس ذكرك الأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فلم يتعبد عيسى بتبليغ الرسالة إليهم على هذا. وقد تبع النبي صلى الله عليه وسلم عدد منهم وأسلموا به، وكانوا سببا في إسلام من سواهم، فبعض الإنس أسلم عن طريق الجن، ومنهم سواد بن قارب رضي الله عنه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان كاهنا في الجاهلية، فأسلم رأيه من الجن فدعاه إلى الإسلام فأسلم بذلك. قال: أتاني رأيي بين نوم وهجعة ولم يكن فيما قد بنوت بكاذب ثلاث ليال، قوله كل ليلة أو قوله كل ليلة أتاك رسول من لؤي بن غالب، إلى أن يقول: فكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة لمؤن فتيلا عن سواد بن قالب. وكذلك رجل آخر اسمه خنافر كان له رأي من الجن اسمه شاصر، فأسلم شاصر للنبي صلى الله عليه وسلم فدعا خنافرا فأسلم، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، هو في ذلك يقول أبياته المشهورة: قل ألم ترى أن الله عاد برشده فألم ترى أن الله عاد بفضله فأنقذ من نفس الدقيق خنافرة وكشف لي عن جحمتي عماهما وأوضح لي نهجا من الحق دافرة وكان مضلي من هديت برشده فلله مغوي عاد بالرشد آمرا. كان مضلي من هديت برشده فلله مغوي عاد بالرشد آمرا. ومثل هذا راشد بن عبد ربه سيد بني سليم الذي كان يدعى في الجاهلية غازي بن عبد العزى، فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه واسم أبيه وسماه راشد بن عبد ربه، فقد أسلم حين أتاه رجل من الجن يركبون عامة فدعاه إلى الإسلام فأسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى بقومه. ومثل هذا حصل لعدد منهم كالعباس بن مرداس رضي الله عنه. وكذلك من أهل اليمن عدد من الناس أسلموا على أيدي الجن، ومع هذا فإن لهم بعض الأحكام المختصة به، فلا يمكن أن تكون الشرائع التي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كلها ليس والجن فيها سواء، لأنهم لا يتحملون كثيرا مما يتحمله الإنس، ولهم أيضا من الطاقات في مسألات أخرى ما ليس للإنس، فلهم أحكام. وقد نص في القرآن على تعذيب من مات منهم كافرا وآذاه، ولم ينص في القرآن على دخول مسلميهم الجنة إلا بالعموم، لكن جاءت النصوص على أن كل من اهتدى مطلقا فهو إلى الجنة، فما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، فهذا يشمل الإنس والجن من أسلم منهم جميعا. وعلى هذا فلا يجب عليهم جهاد كفرة الإنس قطعا، لكن اختلف هل يجب عليهم جهاد كفرة الجن أم لا، قال طائفة من أهل العلم بذلك أن الجهاد يريث سلام الإيمان، والخطاب به في القرآن عام يشمل الإنس والجن. بالنسبة للأشعار والمقامات الواردة عن الجن والمروية في كتب السير، كثير من هذه الكتب القديمة التي لا يؤمن بأهلها، الكبير مثل من إسحاق محمد بن إسحاق فهو حديث عهد جدا، لأنه من كبار أتباع التابعين، قد لقي عددا كبيرا من التابعين وعهده قريب، فهي مروية عن الصحابة، وقد صح من أشعارهم بعض ما روي في صحيح البخاري مثل بكائهم على عمر بن الخطاب ومن غيره، ومثل أشعارهم في وقت الهجرة، وقد كان بعضهم من المسلمين لم يعرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وهم منهم كان الصارخ الذي سمعه أهل مكة يلوه بأمي معبده، جزى الله عنا وجزاه بفضله ورفيقين حلا خيمتين أمي معبدي ثمان ثلاث الحق وارتح لا به فيا سعد من امشى رفيق محمد. وكذلك قول الاخر فان يسلم السعدان يصبح محمد بمكه لا يخشى خلاف المخالف فيا سعد سعد الاوس كن انت ناصرا ويا سعد سعد الخزرجين الغطار في اجيبا الى داعي الهدى وتمنيا على الله في الفردوس من يتعارف. واشعارهم الثالثه كثيره، لكن بعض الاشعار التي تنسب اليه ولم تثبت مثل نحن قال قتلنا سيد الخزرة في سعد بن عبادة رميناه بالسهمين فلم نخطئ فؤاده ونحو هذا، فهذا لا يصح عنهم. والمقصود بصحة ذلك أن يسمعه الناس ولا يعرفونه قائلا، يسمعه هاتفا يصيح، يسمع الناس الكلام ويحفظوه ولا يعرفونه قائلا ولا يروا أحدا، فهذا المقصود بصحة الرواية عنه. أما ما يتعلق بالصلاة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن الله أخبرنا أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا أن نصلي ونسلم عليه، وقد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله أيضا صلى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في حديث كعب بن عجرته، وهذا يقتضي الصلاة عليهم أجمعين، لأن آل إبراهيم يدخل فيهم دخولا أوليا الأنبياء والرسل، هو المقصود للدرجة الأولى. لكن اختلف أهل العلم في مشروعية ذلك، وأجمعوا على أنه يجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مرة في العمر وعند ذكره، وأن ما زاد على ذلك مندوب إلا في التشهد فقد اختلف فيه بالتشهد الأخير هل هو على الوجوب أو على السنية، وكذلك في خطبة الجمعة هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها ركن من أركانها كما لدى الحنابلة في المشهور عنهم أو ليس كذلك فتكون سنة فقط، وأما من سواهم من الرسل فلا تجب الصلاة عليهم لكنها من السنن والمندوبات. وذكرهم بالصلاة والسلام هو المروي عن كثير من السلف، كانوا يقولون إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وتجدون ذلك في صحيح البخاري في كثير من المواضع. وقال طائفة من الناس بل الأفضل أن يخصص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر الله أنه يصلي عليه وأمرنا أن نصلي ونسلم عليه، وأما من سواه فيقال عليه السلام. وعليه السلام هذا اللفظ أيضا لا يختص بالرسل، بل تجدون في صحيح البخاري إطلاقه على علي بن أبي طالب مثلا وغيره من فاطمة مثلا، فاطمة عليه السلام. نعم، لا هو إذا كان مع بالعطف فلا خلاف أيضا في أنه يجوز أن يلحق به من سواه، ولهذا يصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وآله يشمل كل مؤمن به كما سبق بيان ذلك، وكذلك على عباد الله الصالحين كما في حديث كعب بن عجرة، هذا لا إشكال فيه. لكن البحث في الصلاة والسلام عليه منفردا دون عطف، وقد صح في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على آل أبي أوفى، وأبو أوفى رجل من الأنصار هو والد عبد الله بن أبي أوفى، كان يأتي بصدقته قبل أن يأتي الساعي، فدعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، قال اللهم صل على آل أبي أوفى، ولم يكن ذلك مستنكرا في الصدر الأول أن يقال صلى الله عليك يا فلان أو نحو هذا، أو إذا ذكر فلان فقيل صلى الله عليه بالدعاء لا بالدعاء، فهذا لم يكن مستنكرا في الصدر الأول، لكنه اليوم مستبشع أن تذكر شخصا من الناس اليوم فتقول صلى الله عليه وسلم مثلا، هذا مستبشع جدا، فلهذا ينبغي أن يخصص في زماننا هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أطلق على نبي من أنبياء الله فلا إشكال أيضا، لكن لا ينبغي أن يطلق على من دونه ولا من سواه. وتذكرون في الصدر الأول قول جرير صلى على عزة الرحمن وابنتها الأمناء وصلى على جاراتها الأخرى، بالنسبة لأنساب الأنبياء لم تكن العناية بها قوية في النصوص الشرعية، وإنما نسب بعضهم إلى آبائهم وبعضهم إلى أجدادهم، فإبراهيم سمى الله أباه آزر، وذكر نسبة بعض الأنبياء إلى آبائهم وأجدادهم، ونسب عيسى إلى أمه كذلك في القرآن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، هذا من أشرف الأنساب حيث يجتمع فيه أربعة أنبياء في سرد معه، وهو الذي يمثل به أهل البلاغة لنوع من أنواع البديع يسمى بالاضطراد، والاضطراد هو الذي يقول فيه السيوطي في عقود الجمان والاضطراد ذكر كسم من على فأبه في جده على الولاد لا تكلف على وجه جلي مثل علي بن الحسين بن علي، فهو مثل هذا الذي ورد عن الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هي نسب يوسف عليه السلام، لكنه جاء في ذلك بعض الآثار عن الصحابة فرفعوا بعض الأنساب، وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم نسب نفسه إلى عدنان ونسب بعض من سواه، فقد نسب للسبأ بن يشرب بن يعرب بن قحطان عشر قبائل في الحديث الذي أخرجه الترمذي في السنن. وكذلك عد نسبه إلى عدنان فقال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناه بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن زير بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. وجاء عنه أيضا أنه قال إلى معد بن عدنان، لكنه نسب معد أيضا إلى عدنان، والمقصود هنا قبيلة والنسبة. وكذلك قوله لكندة نحن بن النضر بن كنانة لا نشتسب لغيره.